الحمد لله الذي أكرمنا بالنور المبين وأكرمنا بالمنهج القويم المستبين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاز الخاضعون لجلاله وسعد الممنوحون بالوجهة إليه وكريم قبوله وإقباله. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، ختم الله به الرسالات والنبوات وجعله خير أهل الأرض والسماوات. أدم اللهم صلواتك على هادينا إليك ودالنا عليك عبدك المجتبى المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيل هداه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأملنا لخطاب إلهنا ومولانا وخالقنا جل جلاله مررنا على قوله سبحانه وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وعلمنا أن الإنسان بحكم فطرته يصيبه في عالم الحياة من الشدائد والمحن ما يوقن أن له قوة يستند إليها هو قوة إله خلقه وخلق كل شيء، وأنه بحكم هذه الفطرة يخلص الدعاء في الشدائد لله تعالى، ثم لعدم تصفيه، لعدم تزكيته، لعدم تربيته، عندما تكشف عنه الشدة وتذهب وترفع عنه الغمة والكرب يعود إلى ما مالت إليه نفسه وألفته قبل ذلك منقادة لشهواتها وعائدة إلى ما كانت عليه مما يناقض الصدق مع الله والتوحيد له جل جلاله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ما يطرأ عليكم في مختلف التقلبات والأطوار من الشدائد تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. والغريب في هذا الإنسان أيضا أنه يزداد عليه التطاول والتناسي حتى يبلغ به إلى أن يكون في وقت الشدائد أيضا متناسيا لكثير من الأمور، من توالي الأحوال عليه حتى يقف على التقصير وعدم الصدق في ظروف صعبة وظروف شديدة كان قبل أن تطرأ عليه إذا مسه منها شيء انخلع عن خيانته وعن غشه، ولكن إذا تمكنت فيه الخيانة والغش دامت معه إلى أوقات شديدة حتى يأتيه شيء لم يتوقعه. يقول تعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، وفي قراءة: ينجيكم منها ومن كل كرب غمة وشدة ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كالريح المرسلة التي أرسلت على قوم نبي الله هود عاد، وكالأمطار الشديدة الغزيرة التي أرسلت على قوم نبي الله نوح، وكالحجارة التي أرسلت على قوم نبي الله لوط، وكالصيحة التي أصيب بها أمم لأنبياء مضوا فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أو من تحت أرجلكم كالخسف والزلزال كما حصل لقارون ولطوائف من المكذبين من الأمم السابقة. وقد أشرنا إلى ما ذكر ابن عباس من معنى أيضا في أنه يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يسلط عليكم من يؤذيكم ويظلمكم ولا يرحمكم، أو من تحت أرجلكم يجعل أجراءكم ومملوكيكم ومن يشتغلون معكم خونة مذينة سيئي الأخلاق. فكله داخل في معنى عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، كما أن النعمة إذا سبغت تنوعت مظاهرها وعبر عنها بقول الله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزلهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقد علمنا أن هذين النوعين من العذاب تشفع رسول الله في صرفهما عنا معشر الأمة فصرفا، وقد تعددت في ذلك الأحاديث كما أشرنا إلى ذلك في الحلقة الماضية، وأنه بقي من قضاء الله في هذه الأمة أن تلبس تختلط شيعا فرقا فيذوق بعضهم باس بعض أذى وضر البعض الآخر فيضرون بعضهم البعض. وقد علمنا أن من الروايات ما جاء في الصحيحين وغيرهما، فمنها ما جاء في صحيح الإمام البخاري أنه لما نزلت الآية قال صلى الله عليه وسلم عند قول أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أعوذ بوجهك من ذلك وأعوذ بالله من ذلك فأعيد، أو من تحت أرجلكم فقال أعوذ بوجهك من ذلك فأعيد، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، قال هذه أهون، لما أطلعه الله أن هذه الخصلة قضى بها في أمته. فقد جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم يقول سألت ربي 3 مسائل فأعطاني 2 ومنعني 3. وجاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد بن حنبل وغيره سألت ربي 4 فأعطاني 3 ومنعني 1. قال سألته ألا يعذب أمتي بما عذب بها الأمم قبلها فأعطانيها، سألته ألا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها، قال سألته ألا يسلط عليهم عدوا من خارجهم يستأصل شافتهم أو يستبيح بيضتهم، قال فأعطانيها، وسألت أن لا يلبسهم شيئا يذيق بعضهم باس بعض، فقال هذا قضاء قضيته ولا رد لقضائي. فهذا في روايات عدها 4 وجاء عدها 3، فالرابعة فيما جاء في عدد من الروايات ألا تجتمع الأمة على ضلالة، وهذا من خصوصيات هذه الأمة أنهم في إجماعهم معصومين من الضلال. وما مضى أي نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي. وجاء في الرواية الأخرى لن تجتمع أمتي على ضلالة. ومن هنا كان الإجماع للأمة في أي زمن وعصر من العصور، وهو اتفاق مجتهد الأمة على قول وحكم في مسألة حجة، صار الإجماع حجة على من بعدهم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة فضلا من الله الحمد لله. ومع عدم الاجتماع على ضلالة أبقى لنا الكتاب ما يقدر أعداؤه أن يغيبوه عنا ولا أن يغيروه ولا أن يبدلوا حرفا واحدا منه. سبحان الله، بكل قواهم بكل قدراتهم بكل ما عندهم ما يستطيعون أن يسلبون حرفا واحدا من كتاب الله ولا أن يبدلوه أو يغيروه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومع الكتاب هذا معنا صحابة كرام كانوا نماذج لتطبيق الكتاب، ومعنا صلحاء في عترة المصطفى صلى الله عليه وسلم والبيت، ومعنا أرباب صدق من العلماء ومن القائمين على الحق على مختلف الأزمان، كلها منح أعطيت للأمة. لا يضل السبيل من أراد الهداية في كل جيل وفي كل زمان إلى آخر الزمان، ثبتنا الله على الحق وجعلنا عنده من أهل الحق. قال أو يلبسكم يخلطكم شيعا فرقا 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 وكل قوم اجتمعوا على راي شايع بعضهم بعضا عليه فهم شيعة وجمعهم شيع. أو يلبسكم شيعا يعني فرقا فرقا مختلطين ببعضكم البعض، تتغلب عليكم الأهواء، فليس كل واحد جالس في مكانه لكن متلبسين متختلطين ليتمكن عدو الله من تحريك إثاراتكم وتحريك غضبكم على بعضكم ومحبة الانتقام، يذيق بعضكم باس بعض، يذيق بعضكم باس بعض ظلمه وضره واعتداءه وأذاه بأنواع الأذى. وقد علمنا كما تقدم معنا أن الأمة إنما تصاب من قبل أبنائها، وقد جاءنا في النص أنه لا يسلط عليهم عدوهم من خارجهم ولو اجتمع عليهم من في أقطارها أي الأرض، من في أقطار الأرض لو اجتمعوا ممن يعادل الحق ورسوله على المسلمين لم يتمكنوا من استئصالهم ولا من إنهائهم. سبحان الله. وقد أخبر الحق في الكتب السابقة عن نبينا هذا صلى الله عليه وسلم وعن قيامه، ومع ذلك تعرض جماعة من اليهود في سنين وجوده في سنين وجوده والسنين سفره إلى الشام، وعندهم حتى السنة التي يسافر فيها إلى الشام مثبوتة عندهم بالتوراة ومنقولة عن من قبلهم من أهل العلم، وتعرضوا له ليقتلوه. ولكن تتعجب فيهم كيف يتعرضون ليقتلوه والذي أخبرهم بخروجه هذا هو الذي أخبرهم أنه سيظهر ويقوم وينصر ويستمر دينه، فهل يمكن أن يكون بعض الخبر صدق وبعض الخبر غير صدق؟ وهل يمكن باجتهادهم أن يبطلوا باقي الخبر؟ هذا ما لا يمكن، لكن هكذا عقول البشر. كذلك المحاولات عند بعض من يفكر ممن ابتلاهم الله تعالى بإرادة السوء للآخرين، مهما فكروا في أن يستأصلوا شافة المسلمين فإنما يفكرون في وهم وخيال لن يتمكنوا منه قط ولو اجتمع عليهم من في أقطارها. وكل ما يصلون إليه بيننا من تمشية خطط لهم تقطعنا عن الدين أو تقطعنا عن التقوى أو تقطعنا عن السنن أو تقطعنا عن تعظيم الله ورسوله أو تثير بيننا البغضة والشحنة، فليس لها من أداة لتنفيذها إلا نحن ومن أبنائنا ومن أنفسنا ومن بعضنا البعض. يقول أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. انظر كيف نصرف الآيات، نقلبها ونبينها ونوضحها ونفصلها، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون فيستقيمون على ما أحببنا منهم وينتهون عن أهوائهم وغيهم وعما يستبعث في بواطنهم من خدمة الشهوات وتنفيذ الغضب وطاعة الأهواء، لعلهم يفقهون يدركون الحقيقة. ومن أدرك الحقيقة سهل عليه أن يمسك عما يشتهي وأن يتحمل ما يشق عليه مقابل نتيجة كبيرة. كما نرى الناس يجرون العمليات محبة في أن تشقق أجسادهم، ولكن رغبة فيما يحصل من وراء ذلك من عافية لهم. وكذلك كل من أدرك الحقيقة وفقه علم كيف يضحي، كيف يبذل، كيف يضبط نفسه. والغافل الجاهل يسترسل مع هواه ومع شهوة نفسه ما يدرك ولا يبالي. وهذه مصيبة من مصائب ضعف الإيمان. وإلا إذا تمكن الإيمان من القلب لم يقدم المؤمن على معصية الله. فإنه كما كان يضرب بعض أهل العلم المثل ويقول: لو أن شابا صاحب هوى واتباع للشهوات جمعنا له ما يشتهيه وضعناه له في غرفة وجهزنا له بجانبها غرفة أخرى، جهزناها بأنواع أدوات التعذيب، وقلنا له: تعال أنت في غيك وغلبة الشهوات عليك، ادخل تفضل هذه الغرفة فيها ما تقضي فيها الليلة، لكن إذا تفعل ذلك شوف الجنب هذه بكرة ندخلك فيها، نخرجك منها ندخلك هنا. يقول هذا الأمور اللي يشتهيها كلها، فهو يشتهيها، لكن لما يفكر يقدم عليها يفكر في الجزاء جنبها. هذا جنبها أمر شنيع شديد ما يقدر عليه. فلما يحضر في ذهنه النتيجة ما يقول: ما أريد، كيف ما أريد؟ يعني ذهبت شو ما ذهبت شو شو عنده، لكن منعه عنها استحضار نتيجة صعبة. ولو أن المؤمن استحضر نتائج الآخرة ما عصى الله في الدنيا، لكن يكون تصديقه بوجود الغرفة الثانية وقد شهدها بعينه أقوى من تصديقه بما قال الله وقال رسوله لضعفه. يقول: انظر كيف نصرف الآيات، نبين ونوضح. هذا ربنا يتنزل لنا ويقول: أبين لكم ووضح لكم وفقهكم لعلهم يفقهون. فيويل المعرضين عن الله وعن رسوله. وعجب لمن يقول: تحيرنا في أمر ما عرفنا كيف نفعل. انظر كيف نصرف لهم الآيات، لو صدقت وأقبلت وتطهرت ما هناك مشكلة ولا هناك حيرة. وضوح تام في بيان الملك العلام وبلاغ خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن أنت الذي تذهب مع ظلمات نفسك ثم تقول تحيرت، ولقد أرشد الحق وبين رسوله. قال: لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بين صلى الله عليه وسلم. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك، قال أهل التفسير به ما هو؟ ما القرآن هذا المنزل عليك. كذب به قومك وهو الحق، لا يقدرون أن يأتوا بمثله. وينبئهم عن أخبار من مضى وعما هو مستقبل. ما بالهم ينصرفون عن التصديق. كذب به قومك وهو الحق، والمعنى الثاني كذب به أي نزول العذاب وقوعه عليهم، وهو الحق لأن كل ما وعد به له وقت يأتي فيه ولا بد أن يأتي. وكذب به قومك وهو الحق، كذب قومك بهذا القرآن المنزل عليك وهو الحق الصرف الخالص الواضح البين المتحدى بأن يؤتى بمثل أقصر سورة منه، ولم يتمكن من ذلك في عصر النبوة ولا من بعدهم ولا وقت إلى وقتنا هذا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لم تقتصر إعجازه في أنه لا يستطاع أن يؤتى بمثله من حيث البلاغة ومن حيث العذوبة في اللفظ والقوة في المعنى، ولكن أيضا في الأخبار السابقة وأخبار مستقبلية، أيضا في نظام الاجتماع، أيضا في نظام المال، أيضا في شؤون النفس. أيضا في الكلام عن الخلق والتكوين للإنسان ولغيره من الوجود معجز. القرآن معجز، سبحان الله، معجز في شان الشريعة، معجز في شان الاجتماع وما رتب عليه، معجز لا يمكن أن يؤتى بمثله. يقول انظر، معجز في شان العلم، تلاه صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة، اكتشفوا ما تكتشفون واخترعوا ما تخترعون، يا أهل المشارق يا أهل المغارب هل تجدون إلا ما توافق مع هذا الوحي المنزل. تحدث فيه عن السماوات، عن الأرض، عن البر، عن البحر، عن الجبال، عن تكوين الإنسان، فهل اكتشفتم شيئا يخالف ما تحدث به؟ كيف يمكن هذا إلا أن يكون مؤيدا من قبل العليم بكل شيء؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تتبجحون بمناهج توضع ومبادئ لا تمر عليها نصف قرن، بل بعضها ربع قرن، وبعضها يتطاول إلى قريب من القرن، وبعضهم يزيد على ذلك شيئا، إلا وانكشف في واقع الحياة للبشر أن ضرها وخطأها وما فيها من مسببات أسوأ للناس في العباد. كل المناهج التي وضعت بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كل المبادئ، ولهذا قد سمعتم ما تعجب فيه بعض الناس، قال تأملت أن أصحاب كل اتجاه إذا مرت السنوات بدأت تختل ارتباطهم بمؤسس اتجاههم إلا أصحاب الإسلام. هؤلاء قل كذلك أتباع الأنبياء إليهم، قال ما وجدت تمر الأيام والقرون إلا والرابطة بمحمد تقوى، ولا يمكن أحد من أتباعه أبدا أن يتنكر له أو أن يكتشف شيئا فيما جاء به مخالفا لما هو أصح وأصلح وأجمل وأرجح. ذلك من عند الله. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، أي قائمة مبادئ الديانة الحق على ظهر الأرض بحسن البيان والتوضيح والدعوة لا تقوم على أساس التسلط ولا الإكراه ولا التعدي لحريات الناس. قل لست عليكم بوكيل، لست موكلا بإكراهكم، ولست مفوضا في تغيير قلوبكم بأمري، لست عليكم بوكيل. وهذه نقطة في مبدأ ديانة الحق. لا يمكن أن يتبجح أهل المبادئ بمعاني الحرية وبمعاني عدم الإكراه للآخرين، يقول هذا في الشرع المصون بأحسن وجوهه حجة وبيان وتوضيح، لست عليكم بوكيل. ولهذا من عرف أو من توهم أن في الدين ما يجعل وكيل على غيره، يقول له فهمك خاطئ وهذا وهم باطل، لست بوكيل على العباد ولست بمحاسب لهم. قل لست عليكم بوكيل، أنا صاحب البيان والتوضيح ومؤدي الأمانة ومبلغ الرسالة وموضح السبيل فقط، وليس عندي إكراهكم على أمر ولا تغيير قلوبكم بالقوة. لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر، ستأتي النتائج كما أخبرتكم وكما قال الله ولا تعلمن نبأه بعد حين، لكن لكل نبأ ولكل خبر مستقر وقت وزمن وحال وكيفية أرادها الله تعالى فتظهر عليها لا تتخلف أبدا، لكل نبأ مستقر. وسوف تعلمون ما يظهر لكم في الدنيا من آيات الدلالة على الحق فيما بعث به النبي، وما يخبى لكم في العقبى ليعلم الكل أنه الحق. وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وسوف تعلمون لكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون. صاحب الرسالة تحدث حتى عن مراحل أحوال الأمة من بعده في القرون المختلفة، وذكر أسماء لبعض الأماكن وأسماء لبعض الأشخاص، وكل ما ذكره يأتي كما قال أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، وفينا رسول الله يتلو كتابه. إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ثم يرتب الحق لأهل الإيمان خطتهم في التعايش في الحياة، إنكم ستصادفون من يكذب بنا وبوحينا وبرسولنا، فكونوا على حرص في حسن البيان وفي رعايتي ما جعلنا ألا إكراها في الدين، لكن لا تفتح الثغرات للسوء ولا لوجود الضرر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب بالاستهزاء بالاستخفاف فأعرض عنهم. يعني أن الأمة لابد أن تصادف أن تعيش مع طوائف ممن لم يؤمن، ولابد أن تسمع كلام من دا ومن دا. لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال الله لا تفتحوا باب المجادلات العقيمة ولا تردوا المسألة صراعات ما لها فوائد، ولكن أثبتوا على ما علمتكم وقوموا بواجبكم وأحسنوا وبينوا وأعرضوا عنهم في مواطن ومواضع، فقد تضمكم أماكن سفر وتضمكم طائرات وتضمكم مطارات وتضمكم رحلات وتضمكم وسائل نقل وتضمكم أماكن عمل وتضمكم أحيانا اجتماعات. فكونوا على قدم وعلى بصيرة، ولا تفتحوا أبواب لأن تحضروا مع الخائضين الذين يلوكون بألسنتهم الحقائق ويتجرؤون على الإله الخالق. كونوا على بصيرة، ما الذي تقبلون ما الذي لا تقبلون. لا تجعلوا الأمر عرضة للعب وللهزو والاستهزاء. يقول سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لا تقصد المجيء إلى أماكن المستهزئين بآيات الله، ولا تفسح لهم المجال إلى وسط بيتك ولا إلى جوالك تفتحه على ما يخوضون فيه من الآيات، ولا إلى مقروآتك ولا إلى مسموعاتك. وإذا رأيت الذين يخوضون فأعرض عنهم، ابعد بسرعة، تحكم، لا تتبع إصبعك في تلمساته على الأزارير، ولا تتبع شهوة نفسك فيما تريد أن ترى وتسمع. إذا رأيت الذين يخوضون فأعرض عنهم، ابعد، اختر ما ينفع، اختر ما يفيد، اختر ما يرفعك ويرفع قدرك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هاي قد تضطرون إلى الاجتماع معهم أو إلى مجاورتهم وما إلى ذلك، ونحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أكثر سنيه في مكة ثم في المدينة مرت وبجواره أهل الشرك وبجواره يهود وبجواره منافق، ولكنه تعامل مع الكل بأحسن المستويات وأعلاها بما شرع الله تبارك وتعالى، وبما لا يصلح للبني آدم أن يتعايش إلا ذاك المسلك، إلا ذاك المنهج القوي. مبادئ متينة لا ضرر ولا ضرار. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا قل اشهدوا بأن مسلمون، اشهدوا بأن مسلمون، نحن على بصيرة وعلى بينة وهذا دليلنا ولا يمكن أن نتراجع عن ذلك. هذا هو التعايش الذي عاشته الأنبياء مع الطوائف المخالفة والمكذبة. وقال الذين استكبروا من قومه، قوم سيدنا شعيب، لنخرجنك يا شعيب من قريتنا، لنخرجنك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. استعمال هذا الإكراه من قبل فئات الكفر ما من قبل الأنبياء ألا من قبل أتباعهم. قال أولو كنا كارهين، يعني بالقوة تكرهون الناس على ديانتهم، تسلبون عنهم حرية التدين، أولو كنا قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إن نجانا الله منها. وما يكون لأن نعود فيه إلا أن يشاء الله رب. أوه هذا خوف من الله، ويقول يا رب ثبت قلوبنا ولا تردنا إلى الكفر إلا أن شاء رب. وسع ربنا كل شيء علما، مرجعيتنا إلى أحاط بكل شيء علم، ربنا عليك توكلنا. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الحوار بيني وبينكم وإيضاح الدليل وإقامة الحجة، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. بعد هذه التهديدات ونصلح ونعمل، ما يكون إكراه، دعوا للناس حرياتهم ونحن متوكلين على رب ونخاف أن يزيغ قلوبا ونسأله الثبات، والباب مفتوح بيننا وبينكم، تعالوا إيش تقولوا إيش نقول، ماذا عندكم وماذا عندنا، ردونا إلى طريق قويم. هكذا كان شأن الأنبياء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان خطر الجلوس مع الخائضين، فلا تقعد بعد الذكرى بعد أن بينا ووضحنا لك مع القوم الظالمين. واحد. والمعنى الآخر، وإما ينسينك الشيطان فتغفل، والمراد بهذا الخطاب أمته صلى الله عليه وسلم. يقول فأحدكم إذا أنساه الشيطان خطر المجالسة للخائضين فيما لا ينبغي فاسترسل معهم، فبمجرد أن نرسل عليه التذكرة والتنبيه في قلبه فليقوم، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أو المعنى أنه إذا حصل أن أمامكم من يمشي هذا السبيل ويخوض فلا يدفع عليكم أن تذكروهم وتجالسوهم بمقدار الذكرى، ولا تقعدوا معهم لغير الذكرى ولغير الهداية لسواء السبيل ولغير المصلحة فيما يعود بالنفع على الجميع، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طيب، وما يوجد أحيانا التجري والخوض في آيات الله حتى فيما كان من المشركين عند الكعبة. يقول أصحابه الآن كيف ما نقدر ندخل المسجد الحرام وهم يخوضون في آيات الله ويعملون، ما نقدر نطوف. يقول ليس الأمر كذلك، ما دمتم لم تعاونوا على هذا الأمر ولم تشجعوه ولم تفسحوا المجال لأن ينساق إلى منازلكم وإلى دياركم، فما عليكم من وجود من يقول مثل هذا الكلام الخبيث، ما دمتم أنتم أديتم الواجب وذكرتم، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ما داموا اتقوا وقاموا بالأمر. والمعنى أن أنواع الفتن في الأرض لا تضرنا إذا نحن صدقنا مع الله وأقمنا حق الله فيها، وأما نفسح لها ديارنا ونفسح لها صدورنا ونفسح لها عقولنا وبعدين نقول كيف وكيف أصابتنا الفتنة فهذا منا. وأما مهما كبرت وعظمت إذا نحن اتقينا الله وقمنا فيها ما علينا منهم، يقولون ما يقولون يتحدون بما يتحدون، مرجعيتنا فوق مرجعيتهم، والقوة التي نستند إليها أعلى من قوتهم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، يعني على الأتقياء أن يذكروا، أن يحرصوا على نفع الناس، أن يوضحوا الحقيقة بما يستطيعون، ليسوا وكلاء وليسوا حفاظا على الناس أبدا، ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بحفيظ، ولكن مذكرين، ولكن ذكرى، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يعني أتعبد أهل التصديق بي وبرسلي أن يطووا طوياتهم وبواطنهم على إرادة الخير للغير وعلى بذل الجهد في حسن البيان، هذه مهمتهم في الحياة. إن آذاهم الغير أو لم يؤذهم، إن قاتلهم أو لم يقاتلهم، إن سبهم أو لم يسبهم، فعليهم أن يطووا بواطنهم على الذكرى، على البيان، على إرادة الإنقاذ، على إرادة الإخراج من النار إلى الجنة، على تهيئتهم للقاء الله على حال جميل، ولكن ذكرى. يعني يلزم المتقين أن يذكروا، ولكن ذكرى، لعلهم أولئك الخائضين في الآيات المكذبين لعلهم يتقون. واحد، أو لعل أن هؤلاء المتقين يدومون على تقواهم بهذا الحذر وأداء واجب الذكرى، لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وذر الذين اتخذوا دينهم، تحولوا من الديانة ألعاب ولهو خالص، الله، فغفلوا، فهم مستهزئون لاعبون ساخرون، وحتى أعيادهم في أديانهم حولوها إلى لعب وسخرية، بينما تجد المؤمنين يستعملون المباحات فيصبغونها بذكر الله، ويرفعون شعاراتهم عند الفرح، التكبير، الله أكبر الله أكبر، فرحانين، عندهم عيد، ماشي لعب ولا لهم، صلاة، يخرجون المصلى يصلون العيد، هذا الدين ما هو لعب ولا له، دين حزم وإدراك وفهم وحقيقة، ما ينطلقون في المباحات ومعهم ذكر الله ومعهم النيات ومعهم الضوابط الشرعية. وذر الذين اتخذوا، اتركوا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر بهذا القرآن أن تبسل، لئلا تبسل نفس بما كسبت، تبسل، تبسل تفتضح، تبسل تحبس، تبسل تهلك، أي لا تتعرض النفس للهلاك والفضيحة بعدم وجود المذكرين. وذكر به حتى لا تبسل نفس بما كسبت، أي لا تقع في الهلاك بسبب كسبها، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، بعد أن تقوم الحجة وتتضح المحجة، وإن تعدل كل عادل، تبذل كل شيء، لا يؤخذ منها ولا يقبل، أولئك الذين أبسلوا أهلكوا بما كسبوا، وقع عليهم الهلاك بسوء كسبهم، لهم شراب من حميم، شراب من حميم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، هذا شراب الذين شربوا الإعراض عن الله والاستهزاء بآيات الله والتكذيب برسله في الدنيا، فشرابهم الحميم هناك. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، لما يقرب السقيا لهم في الأواني في النار تشوي وجوههم، ثم لما يسقونها تقطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وما يجعل الله مصدر هذا الحميم، فين مصدر يجعله الله في النار؟ مصدره ما يخرج من فروج الزنا والزانيات، من قيح وصديد، يفور ويتجمع في النار وتغرف منه الزبائن وتسقيهم. أجارنا الله من الحميم، أجارنا الله من العذاب الأليم. إشارة إلى أن استحواذ شهوات الزنا والتعرض للقدح في الأنساب ومجيء الناس من غير الطريق المشروع هو الذي يتحول إلى شرابهم هناك، والعياذ بالله تعالى، لأنه السبب الموقع لهم في غضب الله جل جلاله وتعالى في علاه، قال لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل لهم أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا على ورائنا بعد إذ هدانا الله وسيأتي البيان في ذلك إن شاء الله تعالى فيما يأتينا نور الله قلوبنا بأنوار كتابه وخطابه ووحيه الذي أوحاه إلى سيد أحبابه نور اللهم قلوبنا بالفهم فيما أوحيت واجعلنا في أهل الصدق معك والإنابة إليك والوجهة التامة والقبول لديك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.